إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد روى أهل التفسير في شأن قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه الآيات نزلت في شأن حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سرقت درع رجل يقال له رفاعة بن زيد، وهو عم سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رفاعة بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له من سرقة درعه، وقد روي أن من سرقها رجل يقال له بشير بن أبيرق، رجل من أكبر دار أو من دار من أكبر دور الأنصار، اسمه بشير بن أبيرق، شافوه وهو يسرق هذه الدرع، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن بعضا من الناس رأوا بشير بن أبيرق قد سرق الدرع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لاستدعاء هذا الأنصاري، رجل من الأنصار من دار شريفة ومن قوم أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما أوصى بهم وكان يقول استوصوا بالأنصار خيرا، وكان دائما ما يثني على الأنصار ويدعو لهم ولأبنائهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي هذا الرجل الذي اتهم بالسرقة. فلما علم بشير بن أبيرق بأن أحدا من الناس قد رآه سارع إلى إلقاء الدرع في بيت رجل يهودي، رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، ألقى الدرع في بيته ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وآله عن الدرع فقال إنها في دار الرجل اليهودي زيد بن السمين هو الذي سرقها. وفعلا يدخل الدار ويجد الدرع في دار هذا اليهودي، فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليقتص منه، وقد أقيمت عليه الحجة والبرهان، الدليل واضح والدرع في بيته، فينزل الله عز وجل هذه الآيات ليبرئ يهودي في مقابل وفي مقاضاة رجل أنصاري من الأنصار الذين قال فيهم الله عز وجل والذين آووا ونصروا. الله عز وجل أثنى على الأنصار، ومع ذلك قال في هذه الآيات: ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم يبرئ اليهودي فيقول الله عز وجل في نفس سياق الآيات ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. من البريء هنا؟ رجل يهودي. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله عز وجل في هذه الآيات يبرئ اليهودي ويتهم الأنصاري. وقد روي بعد ذلك أن هذا الرجل بشير بن أبير قد ارتد وكان من المنافقين، لكن في هذا الوقت كان ظاهره أنه رجل من الأنصار من بيت شريف من بيوت المؤمنين. هذا الحدث وكثير من الأحداث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن دل على شيء فهو يدل على ما يحاول كثير من الناس اليوم أن يطمسوه، وهو أن الإسلام هو دين السماحة وهو دين العدل وهو الدين الذي يرجع لكل ذي حق حقه. أنا أثرت أن أبدأ بهذا الحدث في هذه الخطبة التي نقولها ونحن نمر بأحداث يقف الإسلام فيها، وإن لله وإنا إليه راجعون، يقف الإسلام فيها عند كثير من الناس في قفص اتهام. ومعاذ الله، فإن الإسلام ليس متهما. حينما تحدث الأحداث المؤسفة التي قد يرتكبها بعض من أبناء وأتباع الإسلام، هل هذا معناه أن الإسلام هو من دعاهم لذلك؟ أن الإسلام هو الذي يتهم بأنه دين إرهاب، بأنه دين يدعو إلى القتل أو الترويع؟ إن ذلك لعمري في القياس بعيد أبعد ما يكون، هذا ليس قياسا صحيحا أبدا. فإننا لو طبقنا هذه القاعدة على كل حدث وعلى كل معصية أو مصيبة يقترفها مسلم أو يقترفها أي من أتباع أي منهج مهما كان هذا المنهج، لو طبقنا ما يقترفه الأتباع على المتبوع أو على المنهج الذي دعاهم فإن ذلك يكون ظلما مبينا، هذا لا شك فيه. هل إذا سرق سارق نقول أن الإسلام يدعو للسرقة؟ هل إذا قتل قاتل يقول أن الإسلام يدعو إلى القتل؟ هل إذا زنى زان يفعل مثل ذلك؟ الأمر محال أن يستقيم مع المنطق، إن المنطق يقول أن الإسلام حجة على الناس وليس الناس حجة على الإسلام. الناس ليس هم الحجة، فالناس بشر يخطئون ويصيبون. ونحن في هذا المقام نعلن أن ما كان من أحداث مؤسفة في الإسكندرية هو أمر لا يرضاه الله عز وجل، وهو كبيرة بإجماع أهل العلم من أكبر كبائر هذا الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من على مسيرة 40 سنة، وفي رواية صحيحة من على مسيرة 1000 سنة. انظر إلى تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجريمة الخطيرة، جريمة ترويع الآمنين حتى لو كانوا من غير المسلمين. فالإسلام تتضافر فيه الأدلة كما سيأتي إن شاء الله على أنه هذا الأمر الذي وقع ليس من الدين في شيء، لا نقولها رياء ولا نقولها خوفا من أحد، إنما نعلنها لأن هذا هو ديننا. لكن ما يحزن المرء أكثر هو أن يوضع الإسلام في قفص وأن يسارع بعض أتباعه بخنوع وذلة فيقول الإسلام بريء، كأنك حينما تقول الإسلام بريء سلمت جدلا أنه متهم وأنك تدافع عنه. لا يا إخواني، الإسلام ليس متهما ولا نرضى أبدا أن يتهم. وهل حينما ارتكب اليهود فظائعهم قيل أن موسى عليه السلام وملته والتوراة التي نزلت من عند الله عز وجل قبل تحريفها، هل نقول بذلك حينما يرتكب اليهود مذابحهم أن التوراة هي من دعتهم لذلك وأن موسى عليه السلام دعاهم إلى قتل الآمنين واستضعاف الناس كما يحدث في فلسطين صباحا ومساء؟ حينما قتل الأمريكان 100 مليون هندي من الذين يسمون بالهنود الحمر الذين قامت دولتهم الآن على دمائهم بشهادة كل مؤرخيهم بدون استثناء، لم ينكر ذلك أحد. هل حينما قتلوا كل هذه الملايين من جنس بريء ليس له ذنب إلا أنه كان يسكن الأرض التي أرادوا أن يغزوها، قتلوهم عن بكرة أبيهم، لم يبق منهم الآن إلا عدد يسير جدا، هؤلاء حينما قتلوا هذا العدد الغفير، هل قيل بذلك أن المسيح عليه السلام دعاهم إلى القتل؟ هل قيل أن الإنجيل دعاهم إلى القتل؟ أبدا، فلا يستقيم أبدا هذا القياس. بل إننا نقول نعم الإسلام ينكر، والتاريخ يؤكد أن تطبيق المسلمين على مر العصور لأوامر دينهم من السماحة مع غيرهم ومن حسن معاملة أهل الكتاب، وقول الله عز وجل في ذلك عمدة حتى في المجادلة، وفي شيء عندنا في القرآن ما يخالفه، يقول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالحسنى، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هي أحسن، وأحسن هنا أسلوب تفضيل يفيد أن تنتقي أفضل وأجمل الأساليب والكلمات لكي تجادل بها أهل الكتاب. فلذلك نقول أن ما وقع جريمة لا يمكن أبدا لعاقل أو منصف أن يقول غير ذلك، بل هي كبيرة كما نقل بذلك الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع حينما قال واتفق العلماء على أن قتل الذمي الذي لم ينقض عهده حرام، اتفاق عند أهل العلم، ونقلوا أنها كبيرة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من على مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة. تخيل أن يأتي إنسان يفاجأ أن يوم القيامة من يحاججه، من يقيم عليه الحجة، من يقتص منه وينتصر منه أمام الله عز وجل في محكمة يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ظلم ذميا، لأنه انتقص من حقه. هذا ديننا، وهذه أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها آيات ربنا عز وجل حينما قال مولانا سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله عز وجل أنزل هذه الآية في مناسبة حينما كان الأنصار قبل الإسلام، حينما يموت لهم عدة أبناء كانوا يعدون أو ينذرون أنهم إذا رزقوا ولدا هودوه، كانوا يعيشون مع اليهود فكانوا ينذرون حتى يعيش هذا الولد أن يهود، أن يذهب به فيكون مع اليهود يهوديا. فلما دخل الإسلام إلى المدينة وإذا بخيانة اليهود تتكرر حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مدينته، فإذا بالأنصار يطلبون ذراريهم أبنائنا الذين كانوا معنا ثم بعد ذلك هودوا بشيء من أفعال الجاهلية، نريدهم، نريد أن نأخذهم مرة أخرى. فالله عز وجل أنزل آية يقول فيها لا إكراه في الدين، والأثر عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في هذا الشأن، أن يترك هؤلاء كما يشاءون، إن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام دخلوا، وإن شاءوا أن يبقوا على يهوديتهم، واليهود أشد الناس عداوة للذين أمنوا كما قال ربنا عز وجل. ومع ذلك من سماحة ديننا أنه تركهم كما يشاء، ولم يجبرهم ولم يكرههم على أن يرجعوا إلى دين آبائهم الذين أسلموا أبدا. فإلا إن الإسلام قد صرح فيه الله عز وجل بحماية دور العبادة، فقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال أهل التفسير فالمساجد هي بيوت العبادة للمسلمين، أما ما قبلها فهي بيوت العبادة لغير المسلمين، الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، المساجد معروفة، أما كل ما قبلها فهي بيوت عبادة. الله عز وجل قال هذه الآية في معرض الدفاع حينما قال في أولها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال بعدها هذه الكلمات كأن جهاد المسلمين من أعظم مقاصده إخلاء الناس بينهم وبين عبادة ربهم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت حضرتكم الأدلة كثيرة في هذا المقام، في مقام حرب ومقام جهاد يستباح فيه في كل الأعراف البشرية إلا الإسلام، يستباح فيه بكل الأعراف البشرية ما لا يستباح في غيره من قتل وتخريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الحرب: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. لكن اسمع بعدها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا ولا تمثلوا، وقال في رواية: ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا شيخا أو امرأة أو وليدا، وفي رواية: وإن كان بعض أهل العلم أوقفها على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والبعض رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، أن قالوا في وصيتهم للمجاهدين للمقاتلين: إنكم ستجدون رهبانا عاكفون على صوامعهم فدعوهم وعبادتهم، دعوهم وعبادتهم. وزاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ولا تهدموا لهم صومعة. هكذا هذه الأدلة وغيرها كثير من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا لعاقل أن يقول أن ما حدث ليس جريمة، بل إنها كأنما هي قتل للناس جميعا. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت في جميع الأنفس، البعض اختصها بالنفس المسلمة والبعض أطلقها، والإطلاق هو الراجح، لأن الله عز وجل قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فمحل قتل لا شك، لكن ما أريد أن أقوله وأن أؤكده أن الإسلام ليس متهما في هذه الجريمة، وأننا لا نريد أن نخنع ونذل وأن نندرج أو أن ننزلق في إطار أننا ندافع. يا إخواني، إن أخطاء المسلمين لا يمكن أبدا أن يحاسب عليها دينهم. الدين حينما نقول دين فإن مصدره الكتاب والسنة والقرون الأولى من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فإذا ما أردنا أن ننظر إلى تلك الحقبة العظيمة المشرقة الناصعة، والله إن رؤوسنا لتعلو، وإننا لنقول: هذا ديننا، ونفخر به، نحزن على ما حدث ونستنكره ونقول أنه ليس من الدين، لكن لا ننخذل ولا نخجل. يا أخي، إن دينك لا يدعو لذلك أبدا، فلا تأس ولا تظن أن ما حدث عورة عليك تريد أن تخفيها، إنما أنت تستنكرها لأن دينك ينهى عنها وأن دينك يستنكرها. لكن انظر إلى ما هو حجة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أتباعه من الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم، تجد كل التسامح، كما رأينا في القصة التي استفتحت بها حينما نصر الله عز وجل بآيات تتلى يهوديا على رجل من الأنصار، وغير ذلك كثير. حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سحره بسحر ثابت في الأحاديث الصحيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرع بسببه، سحر شديد أصيب به، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من اليهود هو الذي سحره، يقال له لبيد بن الأعصم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم مكان السحر الذي سحره اليهودي في بئر يقال لها روان، بئر روان. إذا بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان السحر وعن من سحره، تقول: يا رسول الله، هل استخرجته؟ هل أظهرناه للناس ليعلموا جرائم هذا اليهودي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذه السماحة لكي نتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هو مظلوم، ظلمه هذا اليهودي بأن سحره وبأن استعان بالشيطان عليه، لأن السحر من الشيطان، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا يا عائشة، لا أثير الناس عليه، فقد عافاني الله عز وجل، قد عافاني الله وقد زال أثر السحر،
فلماذا إذن أثير الناس عليه؟ هذه سماحة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينما جاءه وفد نصارى نجران، وفد نصارى نجران جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى. في الصحيح أنهم حينما جاءوا وأدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وبدأ في جدالهم بالتي هي أحسن في مسجده بأبيه وأمي، إذا بوقت صلاتهم قد حضر، وقت الصلاة صلاة النصارى قد حضر في هذا الوقت، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت صحيح، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من نواحي المسجد يصلون فيها. هل هناك سماحة أكبر من هذه؟ هل هناك سماحة أكبر من كلمته لهم حينما عاهدهم فقال صلى الله عليه وسلم والعهد موثق موجود، عهد قال فيه هذا عهد رسول الله لنصارى نجران، ألا إن لهم عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا إن لهم عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم في أموالهم وفي ملتهم وفي بيعهم وكل ما تحت أيديهم قل أم كثر. انظر إلى عهد النبي، هذه وثيقة أهل الذمة التي يستدل بها العلماء بعد ذلك في طول قرون الإسلام التي حكم الإسلام فيها وازدهر بهذه الوثيقة، لهم عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم في أموالهم، في أموالهم ودمائهم، وقال صلى الله عليه وسلم وفي ملتهم، أي أن يخلوا، لا يجبروا على، لا يجبروا ولا يكرهوا على دخول الدين، بل يدعوا بالتي هي أحسن كما أمرنا الله عز وجل. قال ثم بعد ذلك قال وما تحت أيديهم قل ذلك أم كثر. هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله التي أوصى بالذات بها أهل مصر حينما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح إنكم ستدخلون مصرا وهي أرض يذكر فيها القيراط، الحديث أصله في البخاري، قال وهي أرض يذكر فيها القيراط، ولم يكن هذا المقياس معروفا عندهم، فقال صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بأهلها خيرا، وفي رواية فاستوصوا بقبطها خيرا، والقبط في اللغة هي المصري، القبط هو المصري، فالمصري حتى في كلمة إيجبت هي أصلها قبط، فقال فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. هذا ديننا يمتلئ بالتسامح ويمتلئ بالوصية لمن كان من ذمة المسلمين من أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، وكذلك من جاء بعده من الخلفاء، ها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما سمعنا يكرر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا وليدا، لا تقطعوا شجرة، لا تذبحوا دابة إلا لتأكلوا، لا تذبحوا ولا تخربوا كما يحدث في الحروب، وإنكم ستجهدون رهبانا في صوامعهم فدعوهم بعبادتهم ولا تهدموا لهم صومعة. ثم يأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بعده، وهو من هو في عدله وقوته، تجد أنه يكون ألين الناس جانبا مع هؤلاء الذين هم في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب إذا ما قضى، وكما ثبت عنه في غير موضع، في أكثر من موضع، حينما كان يقاضي بين مسلم ويهودي، والأكثرية كانت من اليهود في المدينة، فكان النبي الأكثرية من أهل الكتاب الذين كانوا يعاملون في هذا الوقت كانوا من اليهود، عمر ثبت عنه أنه اختصم إليه يهودي ومسلم، فلما جاء اليهودي فأقام الحجة، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يحكم له على المسلم، فقال اليهودي وهو مشدوه بهذا العدل العمري، قال له إنه والله الملكان جبريل وميكال لا ينطقان على لسانك. استشعر أن هذا الذي يتكلم به ليس كلاما عاديا، أنه ينصره على أحد أتباعه على مسلم، لكن هذا هو عدل الإسلام الذي تجلى في عدل عمر رضي الله تعالى عنه بعد عدل النبي وعدل الصديق رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء يا إخواني هم أئمة المسلمين، هم من يقتضى بهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءه علي بن أبي طالب وجاءه رجل يهودي يختصمان إليه، فكنا عمر، كنا عمر عليا، وعلي له علاقة وثيقة بعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: قل حجتك يا أبا الحسن. انظر إلى عدل علي، وانظر إلى وقف عمر أنه كان وقافا عند كتاب الله. فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين، هل تكنيه كما كنيتني؟ هل تقول له بكنيته كما قلت لي أبا الحسن؟ ناديتني باسم هو حبيب إلى قلبي، هل فعلت ذلك مع اليهودي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صدقت يا علي، صدقت. ولم يكنه بعدها لأنه لم يعرف كنية اليهودي. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه حينما أذهب القائد إلى فارس. انظر إلى وصيته وهو يقول: ولو أن أحد جند المسلمين لاعب أحدا من غير المسلمين، حصل بينهم بعد انتهاء الحرب نوع من المزاح، فظن أن له بذلك أمانا فأنفذوا عهده. هو لم يعاهد بعد ولم تتم المعاهدة، ومع ذلك قال عمر: لمجرد الظن أنه بذلك له أمان فأنفذوا له عهده، لمجرد هذا المزاح وهذه الملاعبة. حتى وهو يموت رضي الله تعالى عنه أرضاه، والحديث ثابت في صحيح البخاري، وعمر رضي الله تعالى عنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، يلفظ أنفاسه الأخيرة إذا به وهو يموت ينادي أنه على من يخلفه، ولم يعلم بعد من سيخلفه، قال: على من يخلفني. واسمع، يقول: أن يستوصي بأهل الذمة خيرا فيوفي لهم عهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، أي أنهم إذا قتلوا يحميهم ويزود عنهم لأنهم في ذمة المسلمين. قال: وأن يقاتل من وراءهم وألا يكلفهم ما لا يستطيعون. تخيل الإنسان يلفظ أنفاسه الأخيرة ويوصي بهذه الوصية، ما قيمتها عنده؟ إنها قيمة تعلمها من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو الذي أوصى بأهل الذمة وأوصى به من بعدهم. حتى جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في فترة إمارته للمؤمنين فأرسل إلى ولاته قال لهم بهذه الكلمات، قال: إذا ما أخذتم منهم جزية فلا تأخذوا كرائم أموالهم، اتقوا كرائم أموالهم، ولا تأخذوا ما يأكلون أو ما يكسون به أبناءهم أو ما يحتاجون إليه من دوابهم. فقال أحد من كان حاضرا: يا أمير المؤمنين، فلا نرجع لك بشيء، لن نأتي بشيء. فقال: فلا ترجع إذن بشيء، إنما أمرنا أن نأخذ العفو منهم، أي ما زاد عن حاجتهم. هكذا صرح أمراء المؤمنين وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن كان بعدهم بهذه الحقوق التي لم تشهد البشرية لها مثيلا، لم تشهد البشرية التي قتلت في حرب واحدة بين غير المسلمين وبين غير المسلمين، غير المسلمين يقاتلون بعضهم البعض، قتل في حرب واحدة وهي الحرب العالمية الثانية 55 مليون إنسان. قل لي بربك، في 130 غزوة أسرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا 900 شخص، 900 شخص، نصفهم أو أكثر من اليهود الذين عاقبهم الله بكلام من عنده حينما خانوا في الأحزاب عقوبة وقصاصا عادلا، وبقية الغزوات التي كانت لحروب عادلة من أكثرها دفاعا عن النفس لم يقتل إلا 900 من غير المسلمين على يد المسلمين. يوصم بعد ذلك الإسلام بأنه دين إرهاب، وأمريكا قتلت في يوم واحد بقنبلة يقال لها الولد الصغير، سموها بهذا الاسم، قتلت 80,000 إنسان من اليابانيين في هيروشيما، 80,000 إنسان في ثوان معدودة، ونحن الذين يقال عنا أن إرهابيون، أن ديننا يدعو للقتل. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بكل هذه الوصايا ومن جاء من بعده يوصم بعد ذلك بأنه نشر دينه بحد السيف. إن لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما بينت لحضرتكم في صفحة ناصعة من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ خلفائه الراشدين، والأمثلة تكثر عن ذلك بكثير، لا أريد فقط أن أطيل عليكم حتى أذكرها جميعا، وحتى من جاء بعدهم من الخلفاء كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ثبت أيضا عنه في حديث صحيح كيف أنه لما علم بخيانة الروم وأنهم يعدون العدة، يعدون العدة، هم كانوا في ذمة المسلمين في هذا الوقت وكانوا في عهد، لكنهم استغلوا فترة الهدنة فأعدوا العدة كما أخبرته عيونهم ليغيروا على المسلمين مفاجأة، فأراد معاوية أن يغير عليهم هو مفاجأة، فقام له أصحابه من أهل العلم، من الذين يعرفون جيدا أحكام دين الإسلام، من الذين نحاسب على ما يعرفون لا ما يفعله الجاهلون، قاموا له قالوا يا أمير المؤمنين لا يحل لك ذلك، إنهم في عهد وذمة، إن كنت ترى أنهم نقضوه قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم أي أعلم، لا تغادرهم ولا تفعل ذلك غدرا ودون أن يعلموا، إنما انبذ إليهم، أظهر إليهم، حذرهم، وكن بذلك متبعا لقول الله عز وجل. فكان معاوية وقافا ولم يغير عليهم وانتظر حتى بدأهم بالعدوان. هكذا يا إخواني كانوا يعلمون جيدا أحكام هذا الدين ويؤثرون أن يطبقوها حتى لو كانت على أقرب الناس إليهم، على أقرب الناس إليهم. لما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وفتح بيت المقدس، جاءته امرأة تبكي وقد دلوها أن أمير المسلمين رجل رحيم القلب، قال ما لك يا امرأة؟ فشكت له أن ولدها رضيع صغير كانت خارج المنزل حينما دخل المسلمون فأخذوه وهي لا تجده. إذا بصلاح الدين كما يقول الرواه لم يقعد بعدها حتى أرسل في جميع الأمصار وفي جميع القوات أن يذهبوا ويبحثوا عن هذا الولد وأن يبحثوا عن صفته، حتى إذا ما جاء أمامه وهو الذي تأثر بدموع هذه المرأة إذا به يكرمها ويعطيها الولد، وقد بيع في سوق النخاس فيشتريه من ماله، فيشتريه من ماله الخاص ثم يعيده إليها. هكذا كانوا وهكذا يجب أن نكون، يجب أن نعلم أن ديننا يأمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما بالك بمن قتلهم وما بالك بمن لم يستأمنهم. هذا هو الدين وهذا هو هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه حينما دخلت حميته إلى حمص وكانوا أهل كتاب واستطاعوا أن يتمكنوا منها وأخذوا الجزية، ثم بعد ذلك طلبهم أبو عبيدة ليشاركوا في معركة اليرموك، إذا بهم وهم خارجون، الجند سيخرجوا ولن يدافعوا عن هذا البلد، أعادوا الجزية بأكملها إلى أهل حمص. قالوا ما تفعلون؟ قالوا نعيد لكم، فإنا الآن لا نستطيع حمايتكم، إن سنذهب لنقاتل وقد يغير عليكم الروم، فليس لنا أن نأخذ منكم فلسا، وأعادوا إليهم جميع المال. هكذا أسلم أهل حمص طوعا وقاتلوا مع المسلمين في اليرموك تأثرا بهذا الموقف الذي تكرر، والله يا إخواني تكرر في شريعة الإسلام عدة مرات، تكرر أن يأتي خليفة من الخلفاء أو أمير من الأمراء فيحاكم أمام قضاة المسلمين ضد أحد أهل الكتاب أو أهل الذمة. كم تكرر هذا الموقف من علي بن أبي طالب مثلا حينما اشتكاه يهودي، اشتكاه يهودي أو اشتكى هو يهودي أنه سرق درعه، فإذا بالقاضي يقول يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين كان من الممكن أن يأخذ درعه دون ما قضاء، يأخذ ماله وهو بصادق لا يتهم علي بالكذب، ومع ذلك يقبل أن يمكث ويمثل أمام القاضي أمام رجل كتابي فيقول علي إنه درعي، فيقول الرجل اليهودي لا بل هو درعي، وصدق أمير المؤمنين لا يريد أن يقول عنه كاذب لكنه مصمم أنه درعه، فإذا بالقاضي يقول يا أمير المؤمنين ألك بينة؟ ألك حجة؟ عندك دليل على أنه درعك؟ فيقول علي بتجرد إسلامي وتسامح لم تشهد له البشرية نظيرا، قال لا ليس لي من حجة، فحكم القاضي بالدرع لليهودي، فقال اليهودي تشهد أنه ليس لك حجة وأنت أمير المؤمنين تستطيع أن تأخذه مني؟ والله إنه لدرع أمير المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتشر الإسلام بهذه الأخلاق، فسيوف المسلمين وحكمهم له أخلاق وله معالم يجب علينا أن نعتز بها وأن نفخر بها. غير المسلمين علموا ذلك. يقول جوستاف لوبون وهو رجل فرنسي رجل مؤرخ لكنه منصف ليس بمسلم، قال: لم يشهد العالم منهجا يجتمع فيه في قلوب أتباعه الغير على الدين والتسامح مع غيرهم منهجا مثل الإسلام. هذا رجل غير مسلم يشهد بهذه الشهادة. ويقول برنارد شو: ما اجتمعت محاسن الأديان كلها كما اجتمعت في الإسلام. ويقول الأمير تشارلز أمير إنجلترا الآن موجود، يقول: إنما إذا أراد العالم التعايش فلينظر إلى منهج الإسلام الذي سبق في التعايش مع غيرهم. وغير ذلك كثير من شهادات المنصفين لا نجد مقاما ولا مساحة لأن نذكرها. يكفي كما قلت لحضرتكم أن نعقد مقارنة بين دين الإرهاب الذي يصموننا به وبين هذه التهمة التي لا نرضى أن نقف في محكمتها بأن نتهم هذا الاتهام. يكفي أن نقارن في 100 سنة الأخيرة، آخر 100 سنة في ما يسمى بالقرن 20، الذين قتلوا على يد غير المسلمين رقم مفزع بالإحصائيات التي في الموسوعة البريطانية، وهي موسوعة ليست إسلامية وليس فيها تجني، الذين قتلوا على يد غير المسلمين 250 مليون إنسان في 100 سنة، 250 مليون إنسان، ربع مليار إنسان قتلوا في 100 عام في نفس 100 عام. من قتل في حروب المسلمين على يدهم من غير المسلمين، وأكثرها أقول حروب عادلة كحرب أكتوبر وحرب 48 وحرب 67، قتل من غير المسلمين في جميع حروبهم في 100 سنة الأخيرة 25,000. إذا وضعت نسبة بين 25,000، هذه كلام الموسوعة البريطانية مترجمة من اللغة الإنجليزية ليس كلامنا، لو قارنت بين 250 مليون إنسان يقتلوا وبين 25 في حروب عادلة في حروب لتحرير الأرض ولنصرة الدين والحق، تجد أنها ليست نسبة. هذا دين يقال عنه أنه دين إرهاب؟ أنا أقول هذا الكلام وغيره كثير. لماذا؟ حتى يا إخواني لا ننظر إلى الأرض بخجل، وألا نظن أن ديننا فيه عورات وأننا نخجل من انتسابنا إليه. إن ديننا ليس متهما، أؤكد على هذا المعنى، ديننا ليس متهما، ديننا يستنكر ما حدث ونقول أنه ليس من الدين في شيء، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من فعل مثل هذا الفعل ونقض عرى الدين به. لكن هذا لا ينسب إلينا، ولا نقول أننا نحاسب ونؤاخذ بجريرة غيرنا. كم من معاصي ترتكب باسم الدين والدين منها براء، وكم من أتباع للدين هم أخطر عليه من أعدائه، فهم ينسبون إليه ما ليس منه ويتحججون بأنهم يفعلون ذلك من أجل الدين وهم أبعد ما يكونون عنه. كل ذلك يا إخواني نقوله ونحن حزانة، لا ننكر أبدا حزننا. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت به جنازة يهودي، رجل يهودي، وإذا بالنبي يقوم، الحديث في الصحيح، فقالوا: يا رسول الله هو رجل يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا؟ أوليست نفسا؟ انظر إلى احترام النبي صلى الله عليه وسلم للنفس البشرية بقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. تكريم بني آدم ألا يعاملوا هذه المعاملة التي رأيناها، وألا يقتلوا غدرا وهم يحتفلون بعيدهم، هذا ليس من الدين في شيء نؤكد. لكن ها رسالة، رسالة إلى كل من سولت له نفسه أن ينسب أفعالا ليست من الدين، نقول له: هذا ديننا واضح، ارجع وتعلم. ولكل من تخاذل وخنع وظن أنه عندما يقول الإسلام بريء فإنه يدافع عنه، نقول له: لا تخنع، استنكر كما شئت، لكن بعزة المسلم ودون ما أن تظن أن في دينك عورات. ولكل من ارتكب أو لكل من ركب الموجة وظن أنه قد سنحت الفرصة لينال من عرض المتدينين ومن عرض المنتسبين للدين بأنهم هم الذين يدعون للفتنة، نقول له: اخسأ، فليس عليك، فليس لك مما تقول دليل ولا حجة ولا برهان. دليلنا واضح وأحاديثنا صحيحة وآياتنا نزلت في كتاب الله عز وجل، نستدل بها على أن ما حدث لم يدعو إليه عاقل أبدا، إنما بعض الجهلة الذين ينتسبون زورا للإسلام. فنقول لكل من ركب الموجة من المسلمين أو من ينتسبون للإسلام أو من خارجهم من الذين ظنوا أن الفرصة سانحة ليقولوا نحمي الأقباط ونحمي النصارى من المسلمين الذين يتربصون بهم في مصر، نقول لهؤلاء تراجعوا، فإنه لم يعرف الناس دينا أكثر سماحة ولا أكثر رعاية لحقوق غيرهم من هذا الدين. والأمثلة أنا حزين لأني لم أستطع أن أكثر منها، فهي أكثر مما تستوعبه خطبة. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا سخاء رخاء عامرة مستقرة يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد كل من يريد بنا سوءا في نحره، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بكل من أساء للإسلام، وبكل من جاهل على الإسلام، وبكل من لم يفهم الإسلام أن تعلمه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.